متكلم فيه. ابن إسحاق إمام أهل المغازي متكلم في روايته. وهكذا نجد من يتخصص في علم يتقنه ويضبطه، لكن إذا تكلم في علوم أخرى حصلت منه الأخطاء وضعف بسببها، وضعف بسببها. وهذا أمر مشاهد في المتقدمين والمتأخرين، لأن الإنسان إذا اهتم بشيء ضبطه وأتقنه، إذا التفت إليه وكانت له به حاجة فإنه يضبطه ويتقنه. في حديث اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثنى، كلب صيد أو ماشية أو زرع. قال ابن عمر: وكان أبو هريرة صاحب زرع. بعض المفتونين والذين يلتقطون مثل هذه الألفاظ قال إن ابن عمر يطعن في أبي هريرة، مدام صاحب زرع كان هذه الجملة أقحمها، أو هذه الكلمة أقحمها وحاشا أبا هريرة أن يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. لكن أبو هريرة صاحب زرع يهمه مثل هذا اللفظ فيضبطه ويتقنه ويحفظه، بينما غيره الذي لا يحتاج إليه قد لا يحفظ. وضربنا مثل، لأن هذه كثيرا ما تزار مثل الكلام في عاصم والكلام في بعض الأئمة ليطعن في ما يتقنه بما لا يتقنه. ذكرنا هنا في هذا المسجد لو جاء شخص وألقى محاضرة عن مرض من الأمراض وذكر الأسباب وقد تصل إلى 20، ثم ذكر أنواع من العلاج والحمية يفصلها إلى 50 مثلا، المصاب بهذا المرض لن يفوته شيء. هل يفرط بشيء من هذه الأدوية والعلاجات والحمية وما يتعلق بذلك؟ لا يمكن، يعض عليها بالنواجذ، لن يفوته شيء منها. لماذا؟ لأنه محتاج إليها. بينما الأكثر الذين ليس لديهم حاجة ولم يصابوا بهذا المرض تجدهم يفرطون في كثير منها. فإذا سألت الواحد أعطاك واحد أو اثنين أو خمسة من الـ20، بينما من ولو كان أضعف الناس حافظة، المحتاج المريض بهذا المرض لو كان أضعف الناس حافظة تجده يضبط كل ما قيل، لأن النفس مشرئبة إلى معرفة العلاج، مستروحة متشوفة إلى هذا العلاج، فتجده يصادف من قلبها المحل المكين. فالإنسان إذا احتاج إلى شيء لا شك أنه يضبطه ويتقنه. أصحاب المهن كل يتقن في مهنته ما يتقن، وبعضهم لو تدخل شخص ولو كان من العلماء في بعض الأبواب، طبيب مثلا من أمهر الأطباء، تدخل مكتبة شرعية ثم إذا خرج تقول وش فيها من الكتب؟ كم يضبط من كتاب؟ يمكن يضبط كتاب وكتابين قال أسماء مفرق. لكن لو تدخل طالب علم شرعي لا سيما إذا كانت له عناية بالكتب يمكن يفصل لك المكتبة واحدا واحدا ويذكر لك العدد وكم فسوى من القيمة، لأنه صاحب اهتمام صاحب شأن. في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا، يأمره بالرجوع بالقفول إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقد مع علي، أحب أن يتخلف ويجلس مع علي رضي الله عنه فليعقب معه. قال البراء: فكنت ممن عقب معه. فكنت ممن عقب معه، يعني جلست معه. فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعدما سلم من صلاته قرأ عليهم الذين خرجوا إليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا، قبيلة كاملة. وإذا كانت بإهمال الدال بالدال المهملة فهي ساكنة الميم القبيلة، بخلاف همدان بلد اللي منها البديع وغيره. فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر هذا الحديث، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو سجود شكر، سجود شكر. ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان، لأنهم أسلموا من غير قتال ولا عناء ولا كلفة. فسلم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مرتين. يقول المؤلف رواه البيهقي يعني بتمامه، وإلا فأصله في البخاري، يعني دون قصة إسلام همدان وسجود الشكر. قال: رواه البيهقي وقد أخرج البخاري صدر هذا الحديث ولم يسقه بتمامه. وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، صحيح على شرطه، لأن الرواة الذين أخرج البيهقي الحديث من طريقهم خرج لهم البخاري في صحيح، فالحديث أصله في البخاري وبقيته صحيح على شرطه لأن الرواة مخرج لهم في الصحيح. إلا أنه في الإسناد أبو إسحاق الصبيعي، وهو معروف بالتدليس، وقد عنعن، وقد عنعن. قد يقول قائل أن الحديث على شرط البخاري، البخاري فيه أبو إسحاق معنعن من غير تصريح، فإذا وجدنا في البيهقي رواية أبي إسحاق بالعنعنة مثل ما وجدنا في البخاري. يعني المؤلف قال سجود الشكر بتمام الحديث صحيح على شرطه، لأن الرواة الذين أخرج الحديث البيهقي من طريقهم كلهم في الصحيح، حتى أبي إسحاق بالعنعنة موجودة في الصحيح، فهو على شرطه. لكن هل عنعنة أبي إسحاق مقبولة أو لابد أن يصرح بالتحديث؟ وإذا قلنا لابد أن يصرح بالتحديث، هل هذا في جميع المصنفات أو يستثنى من ذلك ما جاء في الصحيحين؟ فمعنعنات الصحيحين محمولة على الاتصال. لماذا؟ لأنهم قالوا أنها وجدت مصرحا بها في المستخرجات وغيرها. ولا شك أن الثقة بالصحيحين وتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول يجعلنا نتجاوز مثل هذا في الصحيحين، بخلاف ما إذا وجدنا نظيره في غيرهما. كلام المؤلف مستقيم ولا غير مستقيم؟ وسجود الشكر بتمام الحديث صحيح على شرطه، على شرط البخاري. نعم، البخاري يخرج لأبي إسحاق وإن لم يصرح بالسماع، وفي البيهقي عن أبي إسحاق بالعنعنة، وأبو إسحاق مدلس، فهو على شرطه، ما من حيث الظاهر في الصورة، لكن من حيث حمل معنعنات الصحيحين على الاتصال عند أهل العلم يجعل ما جاء في غير الصحيحين، ما جاء في غير الصحيحين بالعنعنة يتوقف فيه حتى يوجد التصريح من هذا المدلس. يعني في مسلم كثير من حديث أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، بالعنعنة، وأبو الزبير مدلس لابد أن يصرح بالتحديث، فهل يقال فيما خرجه مسلم من طريق لابد من التصريح؟ أبدا. كفانا المؤونة البخاري ومسلم. وأما إذا وجد مثل هذا في كتاب لم تشترط فيه الصحة أو اشترطت فيه الصحة لكن لم تطبق كالصحاح غير الصحيحين، فإنه لا بد من التصريح، لا بد من التصريح. ولذا تجدون المحقق يقول ضعيف بهذا التمام، يعني مسألة الشكر وما يتعلق بها سجود الشكر لا توجد في البخاري، وأما ما يوجد في البخاري فهذا لا إشكال فيه. طيب إذا كان الحديث في غير الصحيح، الحديث في البيهقي أو عند أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو في المسند وأصله في الصحيح، يكفي أن يكون أصله في الصحيح؟ يكفي أو لا يكفي؟ نعم نعم، الذي في الصحيح منه صحيح، والزيادة التي لا توجد في الصحيح نعم لا يحكم لها بالصحيح، وإنما تدرس ويحكم عليها بما يليق بها. وقد يقول قائل أن كون أصل الحديث في الصحيح وأعرض صاحب الصحيح عن هذه الزيادة التي ذكرها غيره، إعراض البخاري ومسلم عن بعض الألفاظ وبعض الجمل في بعض الأحاديث وأورد ويوردها غيرهم، بعضهم يطعن في هذه الزيادة بمجرد إعراض البخاري أو مسلم عنها، وبعضهم يقول لا هذه زيادة، والزيادة إن كان راويها ثقة فهي مقبولة. وعلى كل حال هذه من المسائل التي لا يحكم بها من حيث النظر لا في المتن ولا في الإسناد، وإنما النظر فيها للقرائن، فالقرائن المرجحة لثبوت هذه الزيادة وعدم ثبوتها. المقصود أن الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه إسلام همدان سجد شكرا، ولا شك أن هذه نعمة، وبهم يتقوى الإسلام ويكثر سواد المسلمين، فهي نعمة حاصلة متجددة تقتضي الشكر، والشكر يعبر عنه بالسجود. وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد، الرجل لم يسمه، هذا راو يسمونه مبهم، مبهم ولا مهمل ولا مجهول؟ عن رجل لم يسمه مبهم، والمهمل لو قال عن محمد ولم ينسبه ولم يتميز من غيره صار مهملا. عن رجل لم يسمه مجهول لو قال عن محمد بن عبد الله الأنصاري ولم يروي عنه إلا واحد صار مجهول العين، وإن روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق صار ولم يضعف صار مجهول الحال. وهنا المهمل ألا يدخل في حيز الجهالة من باب أولى؟ المبهم هنا يعني إذا كان محمد مهمل ومحمد بن عبد الله الأنصاري يروي عنه شخص واحد مجهول، فكيف برجل لم يسمى؟ هذا أدخل في باب الجهالة، وسمي مجهول الذات، لا مجهول العين ولا مجهول الحال، أشد مجهول الذات. أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. فتح اليمامة كان بقتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، لا شك أن هذه نعمة من نعم الله جل وعلا أن قتل هذا الطاغية. سجد شكرا لله جل وعلا، لكن الخبر ضعيف لأن فيه رجل لم يسمى. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الفتوح، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الفتوح، والمحقق يقول أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فهل المراد الفتوح من كتاب المصنف، أو أن الفتوح كتاب مستقل؟ هو مخرج في المصنف، مخرج في المصنف، والمؤلف يقول رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الفتوح، فهل الفتوح كتاب مستقل أو كتاب من كتب المصنف له؟ يعني لو قيل رواه البخاري في الأدب، رواه البخاري في الأدب، واتفق أن الحديث مخرج في الأدب من صحيح البخاري وفي الأدب المفرد، حينئذ يقول ما فيه إشكال، وللبخاري كتاب في الأدب المفرد وكتاب الأدب من الصحيح. ولا يمنع أن يكون لابن أبي شيبة كتاب اسمه الفتوح، وأن يكون الفتوح كتابا من كتب المصنف، وهذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. أحضر القاموس المعجم، من أين جاء بهذا؟ ها؟ ما في خيره؟ ها؟ يقول حدبي له معنيان: الناقة التي بدت حراقيفها وبدا عظم ظهرها، والأرض التي ارتفعت، يعني احدوذبت. نعم. وحينئذ يكون الحدبي هو الذي أجهد نفسه في العبادة، أجهد نفسه في العبادة، فأشبه الناقة التي بدا عظم ظهرها.
ثم وقع لحضور أبي جان فالخريق عليهم بيوتهم، والذي يأتي في يده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا
عرقا سمينا، فتح العين.
والذي يأتي في يده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو لهم عقلين حسنتين تشهد العشاء، رواه البخاري وهذا له. وللمسلم ليس عنده قول المعقلين حسنتين. وروى بشير عن شعبة عن ابن كتاب بن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يحمل ثلاث صلاه له الا من جبر، رواه ابن ماجه والدارقطني واسماعيل وعلى شرط مسلم وقد عند بالوقت.
يكفي القاموس. يقول الحدب محركة، الحدب محركة خروج الظهر ودخول الصدر، خروج الظهر ودخول الصدر والبطن. حدب كفرح، وأحدب وحدودب وتحادب وهو أحدب، وحدب وحدور في صبب كحدب الموج والرمل، مثل ما تقدم ما في شيء. الأحدب عرق مستبطن عظم الذراع، والحديبية والحديباء، ما في جديد القاموس، ما في جديد. باب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، يعني الصلاة في الجماعة ومع الجماعة، وفيها أحاديث كثيرة أورد المصنف منها قدرا لا بأس به، وهي مستوعبة في كتب السنة والجماعة أقلها اثنان، والثاني فما فوقهما جماعة. واختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعيتها في حكمها، فمنهم من يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وحده مع قدرته على الصلاة مع الجماعة فصلاته ليست بصحيح. وسيأتي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا يقول به داود الظاهري، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من يرى أن صلاة الجماعة واجبة على كل قادر مستطيع من الأحرار الرجال المكلفين، واجبة وليست بشرط، بمعنى أنه إذا صلى منفردا فإنه يأثم وصلاته صحيحة. ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، صار بحكمه سنة. ومنهم من يرى أنها سنة مطلقا. وأدلة هذه الأقوال تأتي ومن حديث الباب، من القرآن استدل من قال بوجوبها بأنها لم تسقط في حال الخوف، وحصل التسامح في أركان من أركان الصلاة وشروط، ولم يتسامح في ترك الجماعة. إذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره. فلولا أن الجماعة واجبة لما أهدر بسببها هذه الواجبات من أركان وشروط، وتجوز وتسومح في مبطلات، فدل على هذا على أهمية الجماعة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يعني إذا كانت الصلاة، إذا كانت الجماعة لا تسقط عن المسلمين في أحلك الظروف في حال الخوف، فلئلا تسقط في حال الأمن من باب أولى. قيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل به بعضهم على وجوب الصلاة مع الجماعة، استدل به بعضهم اركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة، لكن يرد عليه أمر مريم بهذا: يا مريم اقنصي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهل نقول أن الجماعة واجبة عليها؟ اللفظ واحد. إذا أوجبنا الجماعة بقوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، قلنا أن الجماعة واجبة على مريم، ولا شك أن هذا يحتاج إلى إثبات. والأصل أن المرأة ليس عليها جماعة في شرعنا، في شرع من قبلنا ما ندري عنه. فإذا أوجبنا الجماعة بهذه الآية، بآية البقرة، أوجبنا الجماعة على مريم بآية آل عمران، وحينئذ يتم الاستدلال أو لا يتم؟ هذه المرأة اركعي مع الراكعين، نقول في شرعهم، نقول في شرع أن تجب الجماعة على مريم. أقول دلالة اللفظ في قوله واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة كدلالتها في قوله واركعي مع الراكعين. كيف؟ نقول استدل بآية البقرة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، من استدل به على وجوب صلاة الجماعة. ولا إشكال عندنا في الدلالة، الإشكال فيما يرد على هذه الدلالة من قوله واركعي مع الراكعين. لأن اللفظ واحد يعني دلالتها على الجماعة كدلالة وركاء مع الراكعين على الجماعة. هل نقول إن في شرع من قبلنا الجماعة واجبة على النساء كوجوبها على الرجال؟ نعم يا أخوان، نقدر نمشي آية البقرة مثل مشى خيرنا، لكن نريد أن لا يدخل علينا بشيء، ولا ينقض حكمنا بشيء، ولا يرد علينا شيء. هو يبيجي عندنا لا تمنعوا لما الله بيوت الله، بيجي أنه لا يمنعنا، لكن بيوتنا خير لهم. والكلام في وجوب الجماعة على النساء، اركعي مع الراكعين كما قيل اركعوا مع الراكعين، مو بالإشكال في كونها تحضر الجماعة وتصح صلاتها مع الجماعة، لا، المسألة في وجوب الجماعة على النساء في شرع من قبلنا. أما في شرعنا فالأمر مقطوع به أن الجماعة لا تجب على المرأة. نعم. ها؟ لو قلنا إن آية البقرة تتناول الرجال والنساء لعموم الخطاب وشموله، ولو جاء بلفظ التذكير يدخل فيه النساء، النساء، ثم نقول إن النساء خصصنا بالسنة، هذا أمر سهل يعني. لكن الكلام اركعي مع الراكعين، أمر لامرأة أن تركع مع الراكعين، هل يجب عليها صلاة الجماعة؟ ها؟ المقصود أن دلالتها على الجماعة كدلالة واركعوا مع الراكعين مع الجماعة، وليس الذكر كالأنثى. نعم صحيح. ولا في بيتها تركع مع الراكعين مع بعدها عنهم. إذا قلت خرجت مع فلان، أنت إذا قلت خرجت مع فلان، خرجت مع فلان، وش يفهم من هذا؟ صح معك، لكن إذا قلت خرجت مع فلان يعني اتخرجت إلى جهة اليمين، اتخرجت إلى المدينة وهو خرج إلى اليمن، اتخرجت معه ولا ما خرجت؟ نعم. عندنا ورد ما يدل على عدم الوجوب وأن بيتها خير لها، لكن اركعي مع الراكعين حتى في شر من قبلنا، واركعي مع الراكعين مثل قوله واركعوا مع الراكعين، نفس الشيء. إذا قلنا مثل هذا قال الذي يقول بالسنية أنا بصلي بالبيت واركع مع الراكعين، هم يصلوا بالمسجد وأنا أصلي بالبيت وكل ركعت مع الراكعين، صح ولا لا؟ نفس الشيء. عندنا من الأدلة ما يكفي، لكن هذا مما استدل به بعض أهل العلم، نريد دليل لا يرد عليه إيراد. نعم، نقول شرعنا يختلف عن شرع من قبله، ونقول إن دلالة آية البقرة على وجوب صلاة الجماعة كدلالة آية آل عمران على وجوب الجماعة على مريم، وينتفي الإيراد من أصله، ويكون ذاك شرع من قبلنا، شرعنا لا يوجب الجماعة على المرأة. لما يلزم، قد تكون معتكفة من المسجد ولا تصلي مع الجماعة، ولا تلام، ولا تلام. ها؟ لا، قد تعتكف امرأة في المسجد ولا يلزم صلاة الجماعة. نعم. طيب، وهذا اللي خايفين منه، احنا خايفين من هذا الفهم، لأن قوله واركعوا مع الراكعين يقول ما يلزم يصلي مع الجماعة، يصلي موافقا لهم في الصورة في الوقت في كذا. ها؟ الدلالة في هذه الآية كدلالتها بالحرف في الآية الأخرى، فإذا كانت آية البقرة تدل على وجوب الجماعة، آية آل عمران تدل على وجوب الجماعة، هذا بالنسبة للرجال في شرع، وذلك بالنسبة للنساء في شرع من قبل. إذا ما قلنا أنها مأمورة بهذه الآية، قلنا لسنا مأمورين بتلك الآية. عندنا نصوص ستأتي، نصوص يعني كثيرة في وجوب صلاة الجماعة. نعم هي. طيب، مثل زكم عم زكي، لكن هذه المرأة تركع مع الناس، لا بد أن تركع مع الناس، تصلي مع الناس، هل المقصود أقصد الركوع وحده أو الصلاة؟ المقصود المأمور به الركوع فقط أو الصلاة؟ الصلاة، إذا صلي مع المصلي وأنت صلي مع المصلي، نفس الدلالة. كيف؟ أعرف أنت كلام، أعرف ما في شيء، لو قيل اركع مع الراكعين ما تصلي مع الجماعة؟ تقول أنا مرت وحدي، لكن ما أصلي مع الجماعة الواحد ذا، خلاص انتهى الإشكال. ما في ورقة يا أخي أبدا. لو في تفسير القرطبي مرت تركع مع الراكعين كما خطبنا أن نركع مع الراكعين. أقول اللفظ واحد، كوننا على ما تخمر في أذهاننا أن المرأة غير مطالبة نفسر الآية والرجل مطالب نفسر الآية على فهمنا، لا ما يكفي يا أخي، ما يكفي. لابد أن يكون القائد النص، وهم ما استقر في الذهن ثم نأتي بالنصوص على فهمنا، ما يصلح. لا لا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه. صلاة الجماعة عن اثنان فأكثر أفضل من صلاة الفرد عن الواحد الفرد ب27 درجة. متفق عليه. في حديث أبي سعيد ب25 درجة. رواه البخاري في حديث أبي هريرة ب25 جزءا. متفق عليه. والجزء والدرجة بمعنى الواحد، والاختلاف في العدد 27 و25 تكلم فيه أهل العلم كثيرا، مع أنه قالوا إن الدرجة والجزء يفسرها ما جاء في بعض الروايات ب25 صلاة، يعني 25 ضعف، كأن هذا صلى مرة وهذا صلى 25 مرة، مع أنه لو صلى المنفرد 25 مرة أعاد الصلاة 25 مرة يحصل له أجر الجماعة ولا ما يحصل؟ لا يحصل، لأن الإعادة بدعة. الإعادة من غير مبرر بدعة، فيأثم بها ويكون هذا الأمر قد فاته مما لا يستطيع استدراكه. 27 و25 قالوا أن 27 تفرد بها ابن عمر، مع أنه جاء عنه ب25 كحديث أبي سعيد وأبي هريرة. والاختلاف في العدد جعل بعض أهل العلم قال إن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، إنما المقصود أن صلاة الجماعة تفضل بأضعاف كثيرة على صلاة الفرد من غير تحديد لاختلاف العدد. ومنهم من التمس مما لا يدل عليه دليل، إنما هو لمجرد رفع الاختلاف، فقال 27 للبعيد عن المسجد و25 للقريب منه. ومنهم من قال 27 لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة و25 لمدرك بعضها. ومنهم من قال 27 للأعلم الأخشع و25 لمن كان حاله بضد ذلك. هذا الذي جاء إلى المسجد مع النداء وجلس ينتظر الصلاة، وذاك الشخص الذي تأخر ولم يأتي إلا بعد الإقامة فلم يدرك إلا ركعة، بينهما تفاوت كبير. لكن افترض أن هذا المتقدم إلى الصلاة ما عقل من صلاته إلا العشر، لما كبر تكبيرة الإحرام جاءته الوساوس والخواطر والهواجس فلم يعقل من صلاته إلا العشر، والذي لم يدرك إلا ركعة أقبل على الصلاة بكليته وأتقنها واستحضرها من أولها إلى آخرها. يعني هناك وجوه كثيرة للتفاضل والتفضيل، كثيرة. لا يعني أن الإنسان تقدم إلى الصلاة وحضر مع جماعة من أولها أنه ضمن أنه أفضل من غيره الذي جاء متأخرا، ومع ذلك هو مطالب بأمور أخرى، يحضر من أول الصلاة بل من النداء وينتظر الصلاة ليكون في صلاة ومع ذلك إذا دخل بصلاته يقبل عليها، يقبل عليها ليحصل له الأجر كاملا بخمس وعشرين درجة أو بخمس وعشرين جزءا. الجزء هو الدرجة كما فسرته أو فسره الحديث الآخر. هذا الحديث يستدل به من يقول بأن الجماعة سنة وليست بواجبة، لأن صلاة الجماعة اشتركت مع صلاة الفرد بوصف وهو الفضل، فاق أحدهما الآخر في هذا الفضل، فصلاة الجماعة فاقت صلاة الفرد بهذا العدد واشتركا في الفضل. ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لما ترتب على تركها فضل. نقول هذا الكلام يمكن أن يورد على من يشترط الجماعة، يمكن أن يورد على من يشترط الجماعة، لأننا إذا قلنا أن الجماعة شرط صارت الصلاة دون جماعة باطلة ولا فضل فيها البتة، فيرد عليه الفضل المثبت في هذا الحديث. لكن إذا قلنا أن صلاة الجماعة واجبة يأثم بتركها مع أن له فضل لصلاته بمفرده، له فضل من جهة وعليه وزر من جهة، فالجهة مفكة، الجهة مفكة. يعني هذا يرد على قول الظاهرية أن كل محظور يترتب عليه بطلان، بطلان المنهي عنه، لكن ما يرد على قول الجمهور أنه قد يأتي النهي ولا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر الركن مثلا، فإنه يبطل ببطلان هذا الركن أو ببطلان ذلك الشرط. لكن شخص صلى في بيته أو في محله عند هؤلاء الذين يقولون بأن صلاة الجماعة واجبة، يقولون له أجر على هذه الصلاة، له فضل، لكن فضل صلاة الجماعة أعظم بخمسة وعشرين ضعفا، ويبقى أنه ترك ما وجب عليه فيأثم. فالصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، ويترتب عليها ثوابها بقدر ما يعقل منها، إلا أنه أثم بتركه ما أمر به من الجماعة. من أقوى أدلة من يقول بأن صلاة الجماعة سنة هذا الحديث، مع حديث عتبان أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلي في بيته لأنه كبرت سنه وعمي، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وزاره وصلى في بيته مكانا يتخذه مسجدا، مع أنه جاء في حديث ابن أم مكتوم على ما سيأتي أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل أعمى وشاسع الدار وفي طريقه هوام وأشجار ووادي وليس له قائد يلائمه، فأذن له، فلما انصرف قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة، مع أنه أذن لعتبان، عتبان لا يسمع النداء ومكانه بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر من كيلوين، لأنه بين المسجد وبين قباء. تقدم تعرضنا لهذه المسألة في أي حديث؟ علنا أعجلناك، نعم، تقدم هذا حديث تكلمنا عليه، عرفنا المسافة التي بينه وبين مسجده عليه الصلاة والسلام، ولا فارق بينه وبين ابن أم مكثوم إلا أنه لا يسمع النداء، وابن أم مكثوم يسمع النداء. فلو قال ابن أم مكثوم أنه لا يسمع النداء، نعم، لو قال أنه لا يسمع النداء لا عذره النبي عليه الصلاة والسلام كما عذر عتبان. نعم، في باب أسباب الغسل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجلنا الرجل، إلى آخره. نعم، في بني سالم، وحينئذ لا يسمع النداء. حديث رقم 111. عرفنا وجه استدلال من يقول بأن الجماعة سنة من هذا الحديث، نحتاج أن نرجع إليه مرة ثانية، لأنه أثبت لمن صلى بمفرده فضلا، أخذ ذلك من أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي أن يكون هناك شيئان اشترك في وصف، وهو الفضل هنا، فاق أحدهم الآخر فيه، من صلى بجماعة فاق من صلى بمفرده في هذا الفضل، لكنه مشترك في الفضل، فكيف يكون له فضل وقد ارتكب محرما؟ نقول هذا الإيراد يرد على من يقول باشتراط الجماعة، وأن لا تصح صلاة الفذ مع قدرته على الجماعة. أما من يقول بالوجود فلا تعارض بين الوجوب وبين الصحة، فتصح صلاة الفذ مع الإثم، تصح صلاته ويترتب عليها أجرها مع الإثم، أجرها بقدر ما عقل منها، فيها فضل عظيم، لكنه آثم بترك ما أوجب الله عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، الواو والقسم، والذي نفسي بيده هو الله جل وعلا، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. كثير من الشراح يقول: روحي في تصرفه، روحي في تصرفه، وفرارا من إثبات اليد لله جل وعلا عند بعضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحلف على الأمور المهمة من غير استحلاف، هو الصادق المصدوق. يقول ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف في نحو 80 موضعا، حلف في نحو 80 موضعا، وهذا منها: والذي نفسي بيده، لقد هممت، الواو والقسم، الذي نفسي بيده مقسم به مجرور بالواو، لقد، اللام واقع في جواب القسم، قد هممت، هذا هو جواب القسم، قد حرف تحقيق لأنها دخلت على هممت على الماضي، لقد هممت، قالوا الهم هو العزم، وقيل دونه، الهم من مراتب القصد التي ذكرناها مرارا، مرت بنا مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس يستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، ففيه الإثم قد وقع. لقد هممت أن آمر بحطب، آمر بحطب من أجل إيش؟ فأحرق عليهم بيوتهم، أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال، يعني آتيهم في بيوتهم على غرة، لأنهم يجزمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت منشغل بالصلاة، خالف إلى فلان إذا أتاه من حيث لا يحتسب على غره، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي بعض الروايات لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون الصلاة يعني لا يحضرون إلى الصلاة في المسجد، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا مما استدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة، لأن الحديث تضمن عقوبة، ولا عقوبة إلا على ارتكاب محظور أو ترك مأمور واجب، فدل على وجوب. جاء النهي عن التعذيب بالنار، جاء النهي عن التعذيب بالنار، منهم من يقول أن الحديث قبل النهي، ومنهم من يقول أن هذا خاص بالمتخلفين عن الجماعة. أحرق عليهم بيوتهم. الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الجماعة، لا شك أن الحديث فيه شدة على المتخلفين، وأي شيء أعظم من أن يجمع الحطب وينوب في الصلاة التي هي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحرق عليهم بيوتهم. يعني الإنسان لا يجلد جلدة واحدة إلا لارتكابه محظور، فكيف يحرق عليه بيته بما فيه؟ لكن الذين يقولون بعدم الوجوب يقولون هذا مجرد هم ولم ينفذ. الهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وإذا جاز له فعل ما أقسم عليه وهو التحريق دل على أن الموجب لهذا التحريق والسبب الذي من أجله هم النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن شأنه عظيم، وأنه ترك واجب وارتكاب محظور. قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، الجواب عنه بأنه جاء التعليل في بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني ممن لا تجب عليهم الجماعة. وهل يقال في مثل هذا أنهم منهم كما سئل عليه الصلاة والسلام عن الجيش بيت وفيهم النساء والذراري فقال هم منهم، يعني هم معهم ومنهم على الكفر، لكن هم بمفردهم لا يجوز قتلهم، وإذا تحصنوا بهم أو تترصوا بهم قتلوا معهم. لكن هنا هل يقال النساء والذراري بيوتهم منهم؟ لا، لا يقال منهم، لأن هذا لا يجب عليه، الصلاة لا تجب عليه. قالوا أنها لو كانت صلاة الجماعة واجبة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، يأمر الرجل يأم الناس ويترك الصلاة ونقول أن الصلاة واجبة؟ نقول أنه ما ترك الجماعة عليه الصلاة والسلام، لأنه سوف ينطلق برجال معهم حزم من حطب وسوف يصلي بهم، إذا صلى الجماعة. وكثيرا ما يسأل من قبل رجال الحسبة أنهم إذا انشغلوا بمحاصرة منكر يخشى من فواته وترتب على ذلك فوات الجماعة، نقول يصلون جماعة لأن هذا المنكر يفوت، لكن لو ترتب على ذلك فوات الوقت أو الجمعة نقول صلوا دفعات، كل اثنين صلوا الجنين. على كل حال المنكر لا سيما الذي يفوت لا بد من مبادرته، لا بد من مبادرته قبل أن يفوت، سيما إذا كان يترتب عليه ضرر على الآخرين. فلو خلى رجل بامرأة ليزني بها أو برجل يريد قتله هذا لابد من الحيلولة دونه ودون منكره. ولو ترتب على ذلك فوات الصلاة مع الجماعة. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق برجال، لا يقال أنه يترك الجماعة، فكيف نستدل بفعله على وجوب الجماعة؟ نقول لا، إنه يترك الجماعة إلى جماعة. ثم أخالف إلى رجال يعني لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي جعله يعدل عما أقسم عليه عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. قال بعضهم إن هذا في حق المنافقين، هذا في حق المنافقين لا في حق من يتخلف عن الصلاة. الجواب أن المنافقين قد أعرض عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وعن معاقبتهم، واكتفى منهم بالظاهر لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قتل، قتل المرتد، قتل الزاني المحصن، لماذا لا يقال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ بينما لو قتل أحد من المنافقين قال الناس أن محمد يقتل أصحابه. وانظروا إلى الواقع، انظروا إلى واقع الناس اليوم، يعني لو حصل مضايقة أو مؤاخذة لشخص مستقيم هل يقوم معه الناس؟ من الذي سوف يقول أن محمد يقتل أصحابه؟ هل يقوله المسلمون؟ لا، يقوله الكفار. لكن إذا حصل لأحد من أهل الخير والفضل والاستقامة مضايقة من سجن أو غيره، هل يتحدث الناس أن المسلمين يقتلون أصحابهم ويضيقون على أصحابهم؟ لن يتحدثوا بهذا أبدا، لأن الأمر لا يهمهم. لكن لو حصلت هذه المضايقة لشخص من المنافقين أو شخص من أهل الشر والفساد، تحدثت المنظمات والهيئات العالمية أن حقوق الإنسان محفوظة وما أشبه الليلة المباركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم الزاني المحصن، ولا في أحد يقول أن محمد يقتل أصحابه، وقتل المرتد. لكن لو قتل أحدا من المنافقين لوجدت المنظمات تشتمه. نعم، هذا حاصل، ولكل قوم وارث. يعني لا يقول مثلا أن محمد يقتل أصحابه وقتل ما عز طاح رجم، ليش ما قال الناس أن محمد يقتل؟ لا لا لا، يعني إذا نظرنا إلى حقائق الأمور بعين البصيرة وجدنا أن لكل قوم وارث. يتكلمون في ذلك الوقت وهم يتكلمون اليوم. والذي نفسي بيده، كذلك قسم آخر لأهمية الأمر وعظم شأنه، لو يعلم أحدهم هؤلاء المتخلفين، لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا، عرقا سمينا هو اللحم والعظم إذا كان عليه لحم، وألذ أجزاء اللحم ما كان معه عظم، أو مرماتين حسنتين، يعني إذا اختلط العظم بالسمن كان سمينا بالشحم وكان على عظم صار أطعم ما في أجزاء البهيمة، أو مرماتين حسنتين، المرماتين ما بين ضلعي الشاه، في بعض الشروح ضلفي، لكن ضلفين ما بينهم شيء، ليس بين الضلفين شيء، لكن ما بين الضلعين لا شك أنه من ألذ أنواع اللحم، أو مرماتين حسنتين. منهم من الشراء من يقول أن المرماتين ما يرمى به وهو السهم، لو وجد من هذا النوع شيء حسن لا شهد العشاء، أن لو وجد ما يدفعه من أمور الدنيا لا أقبل عليه، لكنه عما ينفعه في آخرته غافل. أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء أو البخاري، وهذا لفظه، ومسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين، أو مرماتين حسنتين ليس عند مسلم وإنما هي لفظ البخاري. طيب، كثير من الشراح استروحوا ومالوا إلى أن هذا في حق المنافقين وليس في حق غير المنافقين، لأنه لا يتصور أن يتخلف من غير المنافقين عن الصلاة من يستطيع الحضور إليها، وإذا وجد شيئا من أمور الدنيا أقبل عليه، يعني ما بين الظلفين، ما بين الظلعين أو ما بين أو اللحم العظم الذي عليه لحم، هل هذا هو الذي يدفع المسلم لحضور الصلاة؟ يعني بعضهم يرجح أنه في المنافقين، لكن حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون، هل التحريق في الحديث من أجل النفاق أو من أجل التخلف عن الصلاة؟ من أجل عدم شهودهم الصلاة. يعني حتى على القول بأن المراد بالحديث المنافقون، وجه الاستدلال على وجوب صلاة الجماعة ظاهر حتى على القول بأنهم المنافقون. لماذا؟ لأن التحريق وهذا التعذيب الذي تضمنه وهذه العقوبة التي تضمنها هذا الحديث إنما هو على عدم شهود الصلاة، لا على النفاق، لا على النفاق، فدل على وجوب شهود الصلاة مع الجماعة. ماذا يقول ما معنى قول صاحب الزاد في كتاب الصلاة باب الإمامة ولا تصح صلاة فاسق ككافر؟ ما قال كذا، ولا تصح صلاة فاسق ككافر لم يقل هذا، ولا تصح خلف فاسق ككافر، يعني الصلاة لا تصح خلف فاسق ككافر، يعني لا تصح إمامة الفاسق عند الحنابلة، ولا وجاء في الحديث وهو ضعيف ولا فاسق مؤمنا. على كل حال هذا القول مرجوح، يقول من المعلوم أن أهل السنة والجماعة يرون الصلاة خلف البر والفاجر، ومن لم ير ذلك فهو مبتدع. لا، القول بأن إمامة الفاسق لا تصح هذا قول معروف عند أهل العلم، لكن الجمع والأعياد والجهاد تصح خلف كل من له ولاية ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا. يقول ما حكم رواية علي بن أبي طالح عن ابن عباس في التفسير منقطعة؟ ما حكم من صلى 4 ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟ تقدم الكلام في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا ثبتت فإن الصلاة لا تصح إلا بسلامين، وإذا لم تثبت فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. ما حال حديث الكمأة من المن ويشبع للعين وهو في الصحيح؟ وما معنى الكمأة؟ الكمأة نوع من أنواع اللي يسمونها الفقع الذي يخرج في أيام الربيع. يقول ما هو الضبط الصحيح لحديث زادك الله حرصا ولا تعد أو تعد أو تعد؟ هذه تأتي إن شاء الله في موضعها قريبا إن شاء الله تعالى. ما معنى حديث إن امرأتي لا ترد يد لامس؟ امرأتي لا ترد يد لامس، منهم من قال إن هذه كناية عن تساهلها في العرض، وإن لم يصل إلى حد يكون فيه الحد، وإلا لو كان الأمر كذلك لعد ديوثا ولأمر بفراقها إن لم ترتدع. يقول هل نقول إن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لراتبة الفجر في البيت ثم الذهاب إلى المسجد، إن هذا الفعل خاص بالأئمة فقط دون المأمومين، لأن الواجب حق المأمومين هو المبادرة إلى الصف الأول والتبكير إلى الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما في النداء إلى آخر الحديث؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة للجميع، لكن من أفعاله ما يفعله باعتباره مشرعا عاما فيقتدي به كل مسلم، ومن أفعاله ما يفعله باعتباره إماما في الصلاة فيقتدي به الأئمة، ومن أفعاله ما يفعله باعتباره سلطانا وإماما أعظم فيقتدي به الأئمة ولاة الأمر. ومثل هذا يمكن الجمع بين ما جاء من فعله وبين ما جاء من قوله من الحث على التبكير إلى الصلاة بأن يصلي ركعتي الصبح في بيته ثم يضطجع ثم يذهب إلى المسجد مبادرا مبكرا، ولا يلزم أن يضطجع حتى يستأذن للإقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا للخطبة، فلا يقول قال أنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخرج إلا مع الإمام مع الخطبة، نقول أنت مأمور بالمبادرة. يقول لدينا جماعة المسجد إذا تقابلوا في كل الفريضة في المسجد تصافحون، فما حكم ذلك؟ يعني إذا دخلوا المسجد تصافحوا بعد أن افترقوا ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى، لكن وهم جلوس لا، لكن إذا التقى المسلم بأخيه وصافحه جاء ما يدل عليه. مؤذن يسأل عن وضع السجادة لحجز مكان له لأنه قد يخرج للوضوء أو خدمة المسجد، المؤذن ما دام هو أول الناس حضورا ووصولا إلى المسجد فهو أحق بالمكان الذي يختاره، أحق بأفضل مكان، ثم إذا قام عنه وخرج ليعود إليه قريبا فهو أحق به. لكن إذا أذن وخرج إلى بيته ثم جاء مع الإقامة هذا ليس بأحق بالمكان، لكن إذا قام عنه ليعود إليه قريبا فهو أحق به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.